والآن ننتقل إلى ضيفنا الكاتب في صحيفة نداء الوطن الأستاذ أحمد الأيوبي. أهلا فيك معنا.
أهلا وسهلا، صباح الخير.
صباح الخير أستاذ أحمد. نشر لكم مقال اليوم حمل عنوان الجماعة تتفهم الانتقادات، هذا ما حصل في التشيع. اتهم النائب وضح الصادق، أو بالأحرى اتهم النائب وضح الصادق الجماعة الإسلامية بتقديم الغطاء السني لحزب الله جنوبا، ما صحة هذا الاتهام؟
في الواقع يعني أنا دعوت في المقال إلى النظر في هذه المسألة بواقعية. يعني أولا إعطاء ما حصل في تشييع شهيد الجماعة الإسلامية في بيروت حجمه الحقيقي من دون مبالغة، لا في السلب ولا في الإيجاب. الحقيقة أن هناك مظهر مسلح حصل من خلال ثلاثة مسلحين حملوا بنادق شهداء الجماعة الثلاثة لرمزيتها وجرى إطلاق للنار، وهذا أمر سلبي اعترفت به الجماعة أنه لم يكن مناسبا، وهي تتفهم الانتقادات لهذه الغاية. أما مسألة تغطية حزب الله ففي الواقع يعني ثبت بعد هذه المدة الطويلة من دخول الجماعة إلى جبهة الجنوب أنها تتحرك فعليا من دون أي تغطية لحزب الله، لأن مواقفها مختلفة تماما ومقاربتها مختلفة عن مقاربة حزب الله. فعلى سبيل المثال هي
كيف
لا تربط
تقارب
مواقفها. نعم،
كيف هي تقارب اختلافا عن حزب الله؟
نعم، هي مثلا لا تربط مواقفها السياسية بما يحصل على جبهة الجنوب، لا في الملف الرئاسي ولا في أي مسألة داخلية أخرى، هذه ناحية مهمة. بينما حزب الله يرهن كل ما يحصل في البلد بما يجري على جبهة الجنوب وربط ذلك بحصول هدنة في غزة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى الجماعة الإسلامية اتخذت قرارا بالانفتاح على القوى السيادية المسيحية والسنية وغير ذلك، وهي تتجه في هذا المجال إلى نسج علاقات متوازنة ومتكاملة، وهذا يعني أنها يعني تريد أن تكون في سياق نسج مشهد مختلف عما هو قائم الآن، لا يصب في مصلحة حزب الله لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون، خاصة أن الحزب وحركة أمل يصران على ترئيس سليمان فرنجي بينما الجماعة الإسلامية في مكان آخر في هذا الملف.
طيب،
على سبيل المثال للحصر يعني
ماذا عن يعني الاجتماعات التي يتم التحدث عنها، وهي اجتماعات فلسطينية حوثية في بيروت لتطويق إسرائيل، هل لديكم من معلومات؟
تواصلت أمس مع قياديين في حركة حماس وقد نفوا تماما أن يكون هذا الاجتماع الذي جرى الحديث عنه قد حصل في بيروت، والحركة لم تشارك إطلاقا في مثل هذه الاجتماعات. لذلك يعني يحتاج الأمر إلى الكثير من التدقيق قبل القيام بمواقف وحملات في هذا الصدد. يعني حسب ما تابعت أيضا فإن اقتراح الحوثيين على حركة حماس أن تقوم بالتفاوض على بعض السفن التي أسروها هو محاولة من الحوثيين ومن إيران للدخول على ملف المفاوضات حول الهدنة وحول الموضوع الفلسطيني، لأن حماس ترفض إطلاقا أن يفاوض أي أحد باسمها وخاصة إيران، وهي تخوض المفاوضات منفردة، وهذا أمر يعني يشكل أزمة بالنسبة لإيران بعد كل الاستثمار الذي استثمرته يعني مع حركة حماس. نعم،
كنا نتحدث عن تفاهمات بين واشنطن وطهران وقلت لي لم تعد سرية بعد الآن، تفضل.
صحيح، هي تظهر في تصريحات المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين وتنعكس في موضوع لبنان و يعني التزام حزب الله بمستوى معين من تحريك الجبهة، والكل يعلم بأن هناك تصريحات أو وثائق صدرت بخصوص اتفاق ما بين حماس والقوى الإيرانية في المنطقة على أن تشارك في طوفان الأقصى، ولكن يبدو أن حماس تركت لوحدها سواء في الذهاب نحو هذا القرار أو في مواجهة نتائجه على المستوى الميداني وعلى المستوى السياسي.
هناك معلومات أيضا تحدثت عن زيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قائني بيروت ولقائه الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله، والتأكيد على ضرورة عدم الذهاب إلى حرب شاملة. هل هذه المعلومات أيضا تنفيها لنا؟
بالنسبة لهذا الأمر لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد، لأنني لم يعني ليست لدينا قنوات مع حزب الله، ولكن لا أستغرب مثل هذا الأمر، لأنه في كل المفاصل الأساسية حزب الله يتخذ القرار بناء على المصالح الإيرانية وبناء على الرؤية الإيرانية، وهذا أمر مؤسف. يعني الكارثة التي يعيشها الجنوب يجري التعتيم عليها بشكل كبير جدا، هناك أكثر من 100,000 مهجر من الجنوب، هناك مستوى تدمير خطير جدا يجري التعتيم عليه. يعني هل لاحظ الإعلاميون أنهم لا يستطيعون أن يغطوا ما يحصل على الأرض في الجنوب فعليا؟ يعني هناك منع صامت لدخول الإعلام إلى المناطق المستهدفة، وهناك تغطية كبيرة على مستوى الدمار، لأنه إذا كشف ففعلا سيكون أمرا محرجا جدا لحزب الله.
نعم.
لذلك الآن القرار بالفعل الذي يتخذه الحزب هو مرهون بالموقف الإيراني، ولذلك نحن في مقال سابق أيضا دعونا إلى التفكير في لدى المعارضة في كيفية ترجمة الاتفاق الإيراني السعودي في لبنان، وفتح ثغرة مع الخماسية تحت هذا العنوان. يعني لا يعقل أن يتفق السعوديون والإيرانيون في
نعم
المنطقة
أستاذ،
ويبقى
سأتحدث
لبنان خارج
بالرئاسة،
هذا
ولكن
الاتفاق.
قبل الرئاسة
نعم
يعني دعني أسألك في الخلاصة، هل الجماعة الإسلامية تتواصل مع حزب الله أو لا تواصل؟
عند التدقيق في هذا الأمر طبعا هناك تواصل ميداني يحكم واقع المشاركة للجماعة الإسلامية في الجبهة، فلا يمكن لأي طرف أن يشارك في هذه العمليات من دون أن ينسق ميدانيا، لكن هذا لم ينعكس في السياسة على المستوى اللبناني، بمعنى أن علاقة الجماعة وحزب الله على المستوى السياسي لم تتطور ولم تشهد تغييرا متقدما، بل اقتصر الأمر على بعض القنوات المحدودة
طيب،
لنقل.
هل هناك تواصل مع أنصار الله مثلا؟
لا أعتقد ذلك، لأن الجماعة تحصر مواقفها في هذا الأمر على المستوى اللبناني، وهي يعني تتواصل مع حركة حماس باعتبار حماس موجودة في لبنان، وباعتبار أن هناك انتماء مشتركا للحركتين إلى مدرسة الإخوان المسلمين،
نعم
بينما الحوثيين لم يسجل معهم يعني أي تواصل.
نعم لقد تلقى الباحث والكاتب السياسي مكرم رباح استدعاء من المديرية العامة للأمن العام اللبناني للمثول أمام دائرة الأمن القومي اليوم، من دون ذكر أسباب الاستدعاء، ولكن يبدو أنه يتعلق بتصريح له متعلق بحزب الله، فما تعليقك؟
مع الأسف هذا الأسلوب هو نفسه الذي استخدم أيضا منذ يعني 4 سنوات تقريبا لتوقيف 14 يوما في دعوة خاصة أيضا نتيجة الخلاف بيني وبين الرئيس سعد الحريري في السياسة على ما فعل. هناك إشكالية حقيقية في مسألة الحريات في لبنان من خلال استخدام الأمن والقضاء ضد كل من يعارض هذه السلطة وخاصة حزب الله، وهذا تسلط غير مقبول أبدا على الحياة العامة وعلى الحريات الإعلامية. يعني نحن نعلم بأن هناك سقف متدني جدا للحرية في لبنان، منذ سنوات، وهذا حصل بشكل خاص منذ رئاسة ميشيل عون للبلد، عندما استخدم النائب جبران باسيل القضاء لملاحقة أي انتقاد يتعرض له في السياسة. نحن نتضامن مع مكرم عبيد ومع كل الأحرار الذين يعبرون عن مواقف مشرفة، وندعو إلى أن يكون القانون هو الحكم في هذه المسألة، وأن يذهب أي ادعاء في هذا المجال إلى محكمة المطبوعات. يعني لا يعقل أن يكون كل شخص يتحدث في مسألة تتعلق بالمواقف السياسية أن يتهم جنائيا وأن يلاحق بهذا الشكل، فهذا طبعا قمع مرفوض للحريات، لكن مع الأسف هذا هو ديدن هذه السلطة التي تصر على استخدام القانون ضد معارضيها.
نعم، في الملف الرئاسي كنت قد تحدثت عن اللجنة الخماسية، يعني هناك أسبوع حاسم لهذه
نعم،
الخماسية، ماذا ستبلغ الأطراف الداخليين؟
الواقع أن اللجنة الخماسية هي في الواقع لجنة سداسية، لأن كل ما يجري فيها أيضا يجري تبليغه لإيران عبر القنوات الدبلوماسية، وهناك نوع من الانتظار للموقف الإيراني. لذلك أنا دعوت المعارضة إلى فتح ثغرة في هذا المجال، وإلى النقاش حول كيفية تطبيق الاتفاق الإيراني السعودي في لبنان. يعني بمعنى آخر أن ننتقل إلى الحوار على مستوى الدول، وعدم الاكتفاء بمهاجمة حزب الله في لبنان، لأن مسألة الهجوم على حزب الله أعتقد بأنها استنفذت أغراضها. الكل يعلم الآن موقف الجميع، يعني سواء الحزب من الآخرين أو المعارضة من حزب الله، وهذا لا يجدي نفعا لأنه وصل إلى الحائط المسدود. الثغرة الوحيدة التي يمكن الآن البحث فيها هي كيف يمكن الإفادة من هذه المصالحة الإيرانية السعودية على المستوى اللبناني. هذه المسألة تستحق أن تشكل لها المعارضة يعني فريق عمل خاص، وأن تذهب لصياغة رؤية ومشروع محدد في حوارها مع هذه الدول. وهناك مسألة أخرى أيضا، وهي رفض الانحياز الأمريكي الخطير الجاري إلى حزب الله وحركة أمل. يعني أصبح هوكشتاين الصديق المقرب للرئيس نبيه بري، وأصبح يطلق عليه الألقاب بالسوبر، وبعد أن كانت فرنسا يعني قد تحولت إلى الأم الحنون للثنائي الشيعي، أصبحنا الآن أمام تحول أمريكي مشابه. لذلك هناك دعوة أيضا إلى الانتفاضة في وجه السياسة الأمريكية، كما انتفضت المعارضة وعلى رأسها الدكتور سمير جعجع في وجه الانحياز الفرنسي للحزب.
هل نفهم أن أمريكا ستقدم فرنجية كجائزة ترضية للحزب مقابل وقف العدوان جنوبا؟
يعني بصراحة الذي يواكب السياسة الأمريكية لا يستغرب أن تفعل أي شيء. إدارة بايدن الآن بحاجة إلى مخارج معينة، لأنه في مأزق انتخابي كبير نتيجة الحرب على غزة. لهذا يعني يجب الحذر تماما من إمكانية أن تقوم الإدارة الأمريكية بمنح حزب الله امتيازات معينة، سواء على مستوى الرئاسة أو حتى على مستوى النظام اللبناني. نحن علينا أن ننتبه إلى أن هناك من طرح إلغاء قيادة الجيش والاكتفاء بقيادة أركان، وإدخال حزب الله كقوة صواريخ رادعة، وتشريعه ضمن الجيش اللبناني. وهذا بداية يعني ما يمكن أن يحصل من ضغوط لتغيير طبيعة التركيبة اللبنانية في الحكم، وهذا أمر في غاية الخطورة طبعا.
نعم،
لهذا يجب أن يكون هناك موقف معارض قادر على تعطيل هذه الصفقات، وأن نستفيد مما جرى سابقا سواء بتسليم لبنان للنظام السوري، أو فيما بعد بطريقة سيطرة حزب الله على الواقع في لبنان أيضا.
نعم، الأستاذ أحمد الأيوبي، شكرا لك على هذه المداخلة.